السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حالياً. الرئيس الإيراني يعتبر أن العلاقات بين طهران ومسقط بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقات جوار. مستوطنون الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني. تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حاليا. وتطرق سماحته خلال استقباله اليوم لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي في طهران إلى الظروف التي يمر بها العالم اليوم، معتبرا أن ما نشاهده في الوقت الراهن هو تنافس معادي والقوى النووية تهدد بعضها، مضيفا أن تزايد التحركات والتهديدات العسكرية قرب أوروبا سيجعلها مؤهلة لاندلاع الحروب أكثر من أي مناطق أخرى في العالم. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقات جوار، مؤكدا أن زيارته الأخيرة إلى مسقط تعد نقطة تحول للرقي بالتعاون بين البلدين. وخلال مقابلة أجراها معه تلفزيون سلطنة عمان، أعرب السيد رئيسي عن أمله أن تفضي اللقاءات والمحادثات التي أجريت خلال الزيارة إلى تعميق وتقوية العلاقات بين البلدين، مضيفا أن إيران وعمان ترغبان برفع مستوى التعاون بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والسياحة الصحية. سيشارك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني في اجتماع الأمن الإقليمي المزمع عقده في جمهورية طاجيكستان، ومن المفترض أن يلتئم الاجتماع بعد غد الجمعة بمشاركة مندوبين وممثلين عن دول روسيا والصين والهند وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزيا وتركمانستان وكازاخستان إلى جانب إيران، وسيبحث الاجتماع وضع في أفغانستان. وعلى هامش الاجتماع سيلتقي شامخاني عددا من نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقة الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. اقتحم مستوطنون الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بأداء طقوس تلمودية وسط حماية من قوات الاحتلال الصهيوني، كما نفذت الوحدة الصهيونية حملات دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وفي غزة استهدفت بحرية الاحتلال بالأسلحة الرشاشة وقنابل الغاز زوارق صيادين فلسطينيين في بحر رفح جنوب القطاع، ما أجبرهم على مغادرة المياه دون تسجيل أي إصابات. وكانت بحرية الكيان اعتقلت مؤخرا صيادين 2 في رفح وأقدمت على مصادرة زورقهم دون سبب. ارتفع إلى 20 قتيلا بينهم 18 طفلا. عدد ضحايا إطلاق النار داخل مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية وفق ما نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بتنكيس الأعلام على المباني الحكومية في داخل بلاده وخارجها. وقد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق النار العشوائي في مدرسة ابتدائية بأنه مجزرة أخرى في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جرائم القتل الجماعي نادر ما تحدث في أي بلد آخر. حول إطلاق شاب أمريكي النار في مدرسة ابتدائية وقتل نحو 20 تلميذا، نستمع إلى التقرير التالي.
مسلسل العنف في الولايات المتحدة يستمر، وفي أحدث حلقاته أطلق مسلح يبلغ من العمر 18 عاما النار في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وقتل نحو 20 تلميذا من تلاميذ المدرسة. الشرطة أعلنت مقتل المسلح بعد أن تبادلت معه إطلاق النار، وأضافت إن الشاب كان قد قتل جدته وفر من مكان الحادث لتتحطم سيارته أمام المدرسة قبل أن يدخلها ويفتح النار بشكل عشوائي على الطلاب. الحادث أشعل نقاشا حدا بين المدافعين عن تجديد الضوابط على حيازة السلاح في الولايات المتحدة وبين المعارضين لذلك. الرئيس الأمريكي جو بايدن حث الأمريكيين على الوقوف في وجه جماعة الضغط القوية سياسيا في مجال صناعة الأسلحة النارية، والتي ألقى باللوم عليها في منع سن قوانين أكثر صرامة تتعلق باستخدام هذا النوع من الأسلحة.
متى حبا بالله سنقف بوجه لوب الأسلحة؟ لقد حان الوقت لتحويل الألم إلى عمل. ينبغي علينا أن نوضح لكل مسؤول منتخب في هذا البلد أن الوقت قد حان للتحرك.
الحادث هو أحدث واقعة قتل جماعي في الولايات المتحدة وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو 10 سنوات، وذلك عندما قتل مسلح 26 شخصا بينهم 20 طفلا في مدرسة ابتدائية بولاية كونتيكت في كانون الأول ديسمبر عام 2012. يذكر أن الحادث وقع بعد 10 أيام على قيام شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاما بفتح النار على محل بقالة في حي تقطنه أغلبية من ذوي البشرة السمراء في منطقة بافلو بمدينة نيويورك، ما أوقع 10 قتلى فيما وصفته السلطات بأنه جريمة كراهية ذات دوافع عنصرية. وأصبحت الأسلحة النارية السبب الرئيس لوفاة الأطفال والمراهقين الأمريكيين في عام 2020، متجاوزة حوادث السيارات وفقا للدراسات الأمريكية.
أعلن الحشد الشعبي اليوم صد تعرض إرهابي شنته عصابة داعش الإرهابية في محافظة ديالى شرقي العراق. وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان أن لواء نداء ديالى تمكن من صد تعرض إرهابي في قرية الشيخ النجم شمالي المحافظة، مضيفا أن مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي شنت تعرضا إجراميا في قرية الشيخ النجم بمنطقة شروين، وحدث اشتباك بين القوة والدواعش. وأوضح أن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 2 من مقاتلي الفوج الأول وإجبار القوة المهاجمة على الفرار. ترأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم اجتماعا نيابيا لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وكان ملف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي قد شغل الشارع العراقي الرافض جملة وتفصيلا للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي طبع في الآونة الأخيرة مع عدد من الأنظمة العربية في المنطقة. انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حاليا. الرئيس الإيراني يعتبر أن العلاقات بين طهران ومسقط بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقة جوار. مستوطنون الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نتولى التعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية في مكتبتنا التي حوت على نفائس الكتب القيمة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في الحلقة الماضية كنا نتجاذب أطراف الحديث مع سماحة الشيخ حسين المياحي في تعريف كتاب الخرائج والجرائح لمؤلفه العالم الكبير والمفسر المشهور والمحدث المتكلم الشيخ سعيد بن هبة الله المعروف بالقطب الراوندي، وقلنا أن الكتاب خصصه المؤلف لذكر كرامات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام. وقد تعرضنا في مقدمة البحث وبشكل إجمالي لحياة مؤلف الكتاب، بعد ذلك تعرفنا على سبب تسمية الكتاب بالخرائج والجرائح، ثم استعرضنا جزءا من مميزات وخصائص الكتاب، ولم نستطع تغطية كل هذه الخصائص في هذه الحلقة. سنتعرض إلى القسم الآخر من مميزات كتاب الخرائج والجرائح في حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي الذي سوف يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم أعزائي المستمعين ثانية، ونرحب بسماحة الشيخ حسين المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، وصل بنا المطاف إلى فهرسة كتاب الخرائج والجرائح، كيف كانت تلك الفهرسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في حلقة ماضية شيئا من الفهرس وعناوين الفهرس، نحاول أن نستعيد بعض ما ذكرناه.
نعم.
ونكمل الباقي. قلنا أن الكتاب كتاب كبير مؤلف من 3 مجلدات. نعم. اشتملت على مقدمة 20 بابا، منها 5 ملحقات أضيفت إلى الكتاب إلى آخر الكتاب من الباب 15. يعني التقسيم بشكل التالي: 12 بابا في الأئمة.
نعم.
سلام الله عليهم، وباب أيضا للنبي في البداية يكون 13.
نعم.
وبابان أحدهما في النبي والأئمة مجموعا، هذه الأبواب قلنا في البداية كل على حدة.
نعم.
والباب 15 في الدلالات والبراهين والأعلام العامة للنبي.
طيب لماذا هذا الباب مثلا للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة سلام الله عليهم، مع أن لكل واحد باب؟
الأحاديث منها ما هو مختص، هذه الفضيلة أو هذه المعجزة مختصة بأمير المؤمنين.
نعم.
لا تتناول غيره.
نعم.
ولكن هناك أحاديث تتناول الأئمة بالمجموع بالاسم العام مثلا.
نعم.
العام، أو تتناول الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
فهذه أفرد لها بابا لأنها لا تتناسب مع أن يذكرها مع كل إمام في الباب الذي خصص له.
نعم.
إلى هنا صار لدينا 15 بابا، ثم أضاف 5 أخرى في نوادر المعجزات وهو الباب 16، هذا روائي صرف، يعني يذكر روايات فقط في المعجزات.
نعم.
النوادر التي نادرا ما تذكر. والباب الذي يأتي 17 هو مقارنة بين معجزات النبي صلى الله عليه وآله ومعجزات الأنبياء السابقين.
نعم.
وأن معجزاته فيها من الميزات ما يفضلها ويجعلها تفوق معجزات الأنبياء السابقين.
نعم.
ثم أم المعجزات وهو القرآن الكريم باعتباره أحد معجزات النبي والمعجزة نعم. الكبرى للإسلام وللنبي، الباب 18. والباب 19 الفرق بين الحيل والمعجزات، هذه مسألة تلاحظ أحيانا، واحد قد لا يفرق بين معجزة وبين تفعيل لقانون طبيعي غير معروف في المجتمع، غير معروف في الوسط العام، فلعل عامة الناس يعتبرون هذا معجزة، هو يفرق، يعطي خطوط عامة وضوابط عامة للتفريق بين المعجزة والحيلة. ثم علامات ومراتب النبي وأوصيائه، هذا الباب 20. نذكر بعض النماذج مما ذكره في الكتاب، مثلا عن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
مما ذكره خبر سراقة بن مالك، هذا الذي تبع النبي عند الهجرة، وهذا معروف ويرويه جميع المسلمين، حتى أنه في فيلم الرسالة المعروف الشهير. نعم. هذا واضح للجميع، يعني الذي لم يقرأه في الكتب لابد وأن شاهده في الفيلم.
نعم.
كيف أنه ساخت الأرض الصلبة بقوائم فرسه، كانت هناك أرض صلبة ولا يمكن أن تنزل فيها الرجل، فساخت قوائم، خسف الله به الأرض.
نعم.
فساخت قوائم فرسه في الأرض. هنا ملاحظة في غاية الأهمية.
نعم.
وهي أن المعجزة والإخبار بالغيب هذه من القضايا الأساسية في الشريعة الإسلامية، ولكن للأسف الشديد البعض ينسى هذه النقطة عندما يتناول معجزات أخرى، يعني عندما يصل إلى معجزات الأئمة أو أحد الأولياء ينعتها بالخرافة مثلا، وينسى نفسه أنه هو أيضا يؤمن بذلك.
نعم.
كما هو معروف في باب المعجزات وما ذكره هو أيضا، أن قضية المعجزة تعطى لمن يدعي أمرا معينا ويريد أن يثبته للناس، يعني الله سبحانه وتعالى
نعم.
لا ينثر المعجزات نثرا بحيث تفقد قيمتها وتفقد معناها.
نعم.
ولكن أن يغلق هذا الباب نهائيا ونقول بعدم وجود المعجزة مثلا في عصرنا الحاضر، هذا شيء لا يمكن أن يقال، لأنه كما قلنا مرارا وتكرارا أنه تحجيم لقدرة الله تعالى. الله سبحانه وتعالى مثلا وعد المؤمنين بالنصر.
نعم.
وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله إلى آخره. الآن نرى أن هناك فئة قليلة مثلا تغلب فئة كثيرة وقوية بإذن الله، هذا قريب من المعجزة، صحيح أنهم استخدموا القوانين الطبيعية والأسباب الطبيعية.
نعم.
ولكنه عندما تحسبه بالحسابات المادية تجد أنه أصلا لا يتناسب مع هذه الحسابات.
سمحت الشيخ، سنعود إليك وإلى مستمعين الأكارم، ولكن بعد الفاصل أحبتي ابقى معنا. سادتي المستمعين الأكارم، ما زلنا وإياكم وبرنامج بساتين العلماء، حيث ما زلنا في قضية تعريف كتاب الخرائج والجرائح لمؤلفي العالم الكبير والمفسر المشهور والمحدث المتكلم الشيخ سعيد بن هبة الله المعروف بالقطب الراوندي. وعودة إلى ضيفنا سمحت الشيخ المياحي. إذن سمحت الشيخ، كنا نتحدث عن فهرسة الكتاب وما يختص بمعاجز النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار.
الذي أردت قوله قبل الفاصل وهو نعم. ملاحظة في غاية الأهمية، أننا في تعاملنا مع الآخر للأسف الشديد
نعم.
هو ينطلق من نفس المتبنيات التي نتبناها نحن ولكن ننعته بالخرافة. أعطيكم مثالا بسيطا.
نعم.
المسلمون يروون في كتبهم جميع المسلمين أن آدم كان عمره 1000 سنة وأن الخضر حي، وعلى رأي أنه عاش إلى آخر 100 الأولى من الهجرة، يعني إلى أيام عمر بن عبد العزيز.
نعم.
ويروون أن عيسى لا زال حيا وأن الله رفعه، والقرآن يذكر بل رفعه الله إليه. هذه كلها يؤمنون بها، بل في البخاري ومسلم أن ذئبا تكلم وأن بقرة تكلمت وما إلى ذلك من الأمور. القرآن الكريم يذكر الكثير من هذه، مثل عرش بلقيس، مثل يونس عليه السلام لما التقمه الحوت. هذه كلها لا بد أن يؤمن بها، وإلا فهو ليس بمسلم لأنها واردة في القرآن. ولكن عندما يأتي إلى الإمام المهدي يقول هذه خرافة، كيف يمكن للشخص أن يولد ويعيش كل هذا العمر؟ يعني يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. ولعل القرآن عندما يشير إلى هذه النقطة يشير إلى هذه الإزدواجية في التعامل. عندما نقول أو نذكر معجزة عن النبي،
نعم،
هو يرويها ويصدقها ويعتبرها من دلائل النبوة وما إلى ذلك.
قد يجيبك سمعت الشيخ بأنه لم يصل إلى يدي الدليل الواضح. نعم، أنا أؤمن كما تفضلت أنت الآن عن يونس عليه السلام وكذلك عرش بلقيس.
نعم نعم، المعجزة ليس فيها دليل، المعجزة خبر. المعجزة هي نعم. معجزة يعني هي خارج نطاق الأدلة وخارج النطاق الطبيعي المعتاد، هي خبر يأتي. وهذه الأخبار إذا قيل أن المعجزة خاصة بالنبي نقول لا، أنتم رويتم في عمر بن الخطاب أنه نعم. قال يا سارية الجبل، وهو كان يصلي وبينه وبين سارية 1000 كيلومتر، يقول يا سارية الجبل، بعثه في سرية وقال له إلجأ إلى الجبل، يا سارية الجبل. فإذا صح ذلك وتؤمنون به وقلتم أنه هذا الأمر ليس خاصا بالنبوة، فلماذا لا يشمل علي بن أبي طالب مثلا، أو لا يشمل الحسين،
نعم،
أو لا يشمل الإمام المهدي؟ إذا أراد الله للخضر مثلا أن يعيش كل هذا العمر، أو لآدم أن يعيش 1000 سنة، أو لنوح أن يعيش كل هذا العمر، فلماذا يستثنى الإمام المهدي؟ وليس فقط يستثنى، يعني لا يقول أنا لم يصلني الدليل، لو كان الأمر هكذا لهانت
طيب الأمر.
ولكن المدعى ليس هذا، المدعى خرافة. وحتى الشاعر يقول مثل ما آن للسرداب أن يلد الذي صورتموه بزعمكم إنسانا إلى آخره. عندما يصل إلى هذه النقطة يقول عجيب هؤلاء كيف يؤمنون بأن شخصا ولد ويعيش كل هذه الفترة.
نعم.
بينما العشرات من النماذج المشابهة واردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. نأتي إلى معجزات أمير المؤمنين، بعض النماذج من معجزات أمير المؤمنين، وأعطيت هذه الملاحظة لكي
ما جاء في الكتاب.
نعم في الكتاب. نعم. مما جاء في الكتاب ذكر مثلا ولادته في الكعبة، ليس فقط أن شخصا يولد في مكان، إنما ما رافقها من الحوادث، أن جدار الكعبة انفتح والمرأة دخلت وولدت بدون مساعد وخرجت تحمل وليدها، ما إلى ذلك من الأمور التي صاحبت الولادة. إخباره بقتله وقاتله وإخبار قاتله بذلك، يعني يخبر عبد الرحمن بن ملجم بأنه سوف يقتله، إخباره بقتل الحسين في كربلاء. وهذا يرويه الكثير، ليس الكثير إنما جمهور المسلمين، تهذيب التهذيب ابن حجر وهو أبعد ما يكون عنا يروي هذه الحادثة، أن علي بن أبي طالب وقف في كربلاء منصرفه من صفين وذكر أن رجالا ها هنا يقتلون، يعني أخبر بقتل الحسين عليه السلام، وهذا كما قلنا يذكره في تهذيب التهذيب، ولعله في المجلد السادس على بعض الطبعات. معجزات الحسن وإخباره أنه يموت مسموما وما يجري عند دفنه ووصيته لإخوته بأن لا يدفنوا في هذا المكان وما
نعم.
إلى ذلك من المعجزات.
طيب طريقة نقل الروايات سمعت الشيخ، هل اكتفى مؤلف الكتاب بنقل الروايات التي جاءت عن أهل البيت ومفسريهم، أم اختار بعض الروايات أيضا من جمهور العامة؟
هو اختط خطا له أن يجمع جميع ما ورد من هذه الروايات سواء في كتبنا أو في كتب العامة.
نعم.
يجمع ما يخص هذا الموضوع، موضوع المعجزات، أينما ورد سواء وكما رأيتم أن بعض هذه الأخبار واردة في كتب العامة، عامة
نعم.
المسلمين، فلم يقتصر على الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. أيضا هذه الأحاديث وهذه الروايات فيها تفاوت، نحن لا نقول أن كل ما ورد في الكتاب صحيح،
نعم.
هذه لا يقول فيها الشيعة إطلاقا، لا في الكافي ولا في غير الكافي. إذا كانوا في الكافي لا يقولون ذلك، فمن باب أولى أنهم لا يقولون ذلك في الخرائج والجرائح.
نعم.
لا نقول أن كل ما ورد في الكتاب صحيح، هذه الروايات متفاوتة، بعضها صحيح بعضها معتبر بحسب الأسناد، بعضها مرسل ليس له سند، بعضها مرسل ولكن سنده في مكان آخر موجود، وهكذا. ولكن هو المؤلف رحمة نعم. الله عليه أراد أن يجمع ما ورد من المعجزات، وباب النقد مفتوح وباب المناقشة باب البحث في هذه الروايات مفتوح، ولكن إجمالا هو أراد أن يعطي فكرة إلى القارئ
نعم.
مجملة أن هؤلاء كانت لهم معجزات، النبي وأوصياؤه عليهم السلام كانت لهم معجزات
نعم.
الحد المتيقن من هذه المعجزات أنها وقعت، فهذه المعجزة هي دليل وعلامة على إمامتهم وعلى وصيتهم. هذا هو الذي أراد نعم. إيصاله، وكذلك في التعليقات التي ألحقها بالكتاب، وهكذا يستمر إلى نعم. أن يصل إلى الإمام المهدي.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبة المستمعين، إذن هكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، إلى لقاء جديد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي إني أسامح، والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري دار الطفولة علمتني التسامح، داري دار الطفولة علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، التسامح جمعنا الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة، دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري دار الطفولة علمتني التسامح، داري دار الطفولة علمتني التسامح. التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، بالريادة منزلك.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا، كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
داري دار الطفولة
الطفولة علمتني علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. أوقفني في بيته المعمور فرأيته وملائكته ومن فيه يصلون له، ورأيته وحده ولبيت مواصلا في صلواته على الدوام، ورأيتهم لا يواصلون. يحيط بصلواتهم علما ولا يحيطون. وقال لي: أسررت حكومة بيتي في كل بيت، فحكمت بها لبيتي على كل بيت. وقال لي: أخل بيتك من السوى، واذكرني بما أيسر لك، ترني في كل جزئية من. وقال لي: أما تراه إذا ما عمرته بسواي ترى في كل جزئية من خاطفا كاد أن يخطفك. وقال لي: إذا رأيتني في بيتك وحدي فلا تخرج منه، وإذا رأيتني والسوى فغط وجهك وقلبك حتى يخرج السوى، فإنك إن لم تغطهما خرجت وبقي السوى، وإذا بقي السوى أخرجك من بيتك إليه، فلا أنا ولا بيت. وقال لي: لا تحجبني عن بيتك، فإنك إن أقمتني على بابه وغلقته من دوني أقمتك على كل أبواب السوى ذليلا، وأظهرت تعززهم عليك. وقال لي: وجهي قبلته، وعيني بابه، أقبل عليه بكلك، تجده مسلما لك. وقال لي: إذا رأيتني وحدي في بيتك فلا ضحك ولا بكاء، وإذا رأيتني والسوى فبكاء، وإذا خرج السوى فضحك نعما. وقال لي: انظر إلى أصناف ردي لك عن أصناف السوى، أغرت عليك أم اطرحتك؟ وقال لي: احفظ عينيك وكل الجميع إلي. وقال لي: إنك إن حفظتهما حفظت قلبك حكومته. وقال لي: بيتك هو طريقك، بيتك هو قبرك، بيتك هو حشرك، انظر كيف أراه، كذا ترى ما سواه. وقال لي: إذا رأيتني في قلبك وحدي فهو الحرم الآمن، يؤمنك من سواي، وإذا لم ترني في بيتك فاطلبني في كل شيء، فإذا رأيتني فاهجم ولا تستأذن. نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام روناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما طالما تطرقت له الأديان والثقافات الشعبية، لما لهذا الموضوع من بالغ التأثير على حياتنا وحياة الآخرين. إنه موضوع الأذى الذي يصدر عن جار بحق جاره الآخر. هذا الموضوع شددت عليه منابع سيرتنا الإسلامية ومراجع ثقافتنا، الأئمة الأطهار من آل بيت الرسول المصطفى عليهم أفضل الصلاة والسلام. في هذه الحلقة نستضيف اثنين من خبراء البرنامج الكريمين لأجل إلقاء الضوء أكثر على هذا الموضوع وتوضيح العواقب التي قد تلحق بالعلاقات المتوفرة بين الجيران. وضيفانا لهذه الحلقة هما فضيلة الشيخ أيمن شمس الباحث الإسلامي من لبنان والأستاذة غادة زيدان المستشارة التربوية أيضا من لبنان. وقتا ممتعا أعزائي نتمناه لكم.
ابتليت عائلة أبو علي بجار مزعج ومؤذ جدا، فلا يمر يوم حتى تضج بين الطرفين مشادات كلامية واتهامات وعبارات غير لائقة لا تمت بصلة لا إلى أخلاقنا الإسلامية ولا بعاداتنا الشرقية. وسبب هذه المشادات والاتهامات وهذا الجار المزعج والمؤذي أبو مثنى. حتى الأولاد لم يسلموا من النزاع الذي غالبا ما كان ينشب بين ربي الأسرة أبي علي وأبي مثنى، ففي بعض الأوقات نرى علي يتشاجر مع مثنى أو مثنى ينعت عليا بكلمات غير لائقة كان قد تعلمها من أبيه. ذات يوم عاد أبو علي إلى بيته ورأى زجاج النافذة قد تكسر، ولما سأل زوجته أم علي عن السبب قالت: السبب يا زوجي العزيز أولاد جارنا أبي مثنى، فهم لا يهدؤون ليل نهار ولا يملون من اللعب بالكرة وبغير الكرة، وقبل قليل ارتطمت الكرة بقوة فكسرت وكما ترى الزجاج. استشاط أبو علي غضبا وقرر هذه المرة أن يذهب ليطرق باب جاره أبي مثنى، وفعلا خرج من بيته متوجها إلى بيت جاره. ولما طرق الباب صاح أبو مثنى بصوت مرتفع: من بالباب؟ من الطارق؟ انزعج أبو علي من لهجة جاره، فقد كانت شديدة جدا ولا تمت للإنسان المثقف بصلة. اضطر رغم ذلك أن يجيبه ليفتح له الباب. خرج أبو مثنى ودون أي كلمات ترحيب أو سلام قال لأبي علي: تفضل، ماذا تريد؟ قال أبو علي: أعتقد أن أولادك لم يتغيروا ولن يغيروا من طباعهم، في كل مرة أطلب منك أن توجههم وتنصحهم لكي لا يؤذوا جارهم ولا يتسببوا في إزعاجهم أو التجاوز عليهم، لكن يبدو أن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم. وبلهجة شديدة قال أبو مثنى: وما الذي حصل اليوم؟ قال أبو علي: لقد تسبب أولادك في كسر زجاج المنزل، والآن ما هو ذنبي أن أتحمل النفقات التصليح وغير ذلك من الأمور التي أنا في غنى عنها لانشغالي بالعمل؟ ضحك أبو مثنى وقال: هذا فقط؟ من أجل هذا الشيء جئت وطرقت بابي؟ فقط من أجل زجاجة صغيرة أزعجتني؟ ولم تفكر بأن جارك ربما يكون نائما أو منشغلا أو مريضا؟ تعجب أبو علي من كلام جاره أبي مثنى وقال له: وكيف يكون بنظرك الاعتداء أو التجاوز على راحة الغير؟ أليس تكسير زجاج الجار يعتبر إزعاجا وانتهاكا وتجاوزا يتطلب منك وقفة جادة لتحذير أولادك بعدم تكرار ذلك؟ قال له أبو مثنى: اذهب يا رجل، اذهب وعود إلى بيتك وحاول أن لا تهتم لهكذا أمور تافهة. عاد أبو علي بخفي حنين إلى داره، ولما استقبلته زوجته بالسؤال قال لها: لا ينفع مع جارنا أي كلام ولا أي محاولة لإرشاد أولاده، فهو رجل متخلف وغير متحضر. نعم يا عزائي، لما أراد علي الابن الأكبر لأبي علي الخروج من البيت وقد اعتاد غالبا على إنجاز أعماله بواسطة الدراجة الهوائية التي يمتلكها منذ أمد طويل، بحث عنها فلم يجدها،
تعجب بادئ الأمر، اندهش بعد ذلك كثيرا، لأنه تذكر أنه في الصباح قد استفاد من دراجته حين ذهب بها لشراء بعض الأشياء إلى البيت، بمعنى لم تمضي ساعات معدودات حتى اختفت دراجته. لذلك أخذ يفكر في من سرقها أو أخفاها. وبعد دقائق قليلة راوده الشك في أن يطرق باب جارهم أبي مثنى ليقول حجة ما، عسى وأن يجد سبيلا إلى دراجته التي سرقت في وضح النهار. وفعلا فقد كان شكه في محله، فعندما خرج من البيت وهو متوجه إلى بيت أبي مثنى صادفه في الطريق أحد أولاد جاره أبي مثنى وهو راكب يقود الدراجة التي تعود إليه. تعجب كثيرا علي، فلم يسيطر على أوضاعه وأحواله، فراح ينادي على دريد ابن أبي مثنى. ولما سمع دريد نداء علي فر مسرعا بالدراجة. اضطر بسبب ذلك علي أن يسارع الخطى لكي يلحق به، لكن خطواته لم تكن كافية للحاق بدريد الذي زاد من سرعته واختفى عن الأنظار بعد لحظات. لم يصبر علي على هذا الحال، فذهب إلى بيت أبيه ليقول له الحقيقة ويكشف له ما رآه، ظنا منه أن الأب سوف يعيد دراجته إليه ويحاسب ابنه على فعلته السيئة. ولما وصل علي بيت أبي مثنى طرق الباب، وبعد لحظات سمع صوتا ينادي: من بالباب؟ من الطارق؟ قال له علي: أنا علي يا عم، أرجوك أن تفتح الباب. فتح أبو مثنى الباب وإذا به يقول: أوه، مرة أخرى أحد أفراد عائلة أبي علي، متى نتخلص منكم؟ متى أرتاح ولا يطرق بابي أحد من طرفكم؟ قال علي له: يا عم، أرجوك فقط اسمح لي أن أوضح لك، فابنك دريد قد سرق دراجتي ولا يريد أن يعيدها لي، رغم أنني شاهدته بعيني ورحت أناديه، لكن ندائي له ذهب أدراج الرياح ولم ينفع في استرجاع دراجتي. لذا أرجوك يا عم أن تساعدني في ذلك وتحاول أن تتصل بابنك دريد حتى يعيدها لي. نظر أبو مثنى إلى علي وقال له بالحرف الواحد: لو فكرت مرة أخرى أن تطرق باب البيت دون سبب مقنع أو حجة وافية فسوف لن تلوم إلا نفسك. انتفض علي بوجه الرجل وقال له بعصبية: ولكنها دراجتي، لقد اشتريتها في العام الماضي، وإن ابنك قد سرقها مني بعد أن دخل منزلنا، ولولا حرصي على احترام الجيران لكنت الآن قد تصرفت مع ابنك تصرفا آخر. وبسرعة وبلمح البصر شد أبو مثنى بإصبعيه على أذن علي وقال له: انتبه يا فتى، فابني فتى نزيه لا يسرق من الجيران، لو كررت هذا القول مرة أخرى فسوف أبرحك ضربة. وعند المساء أيها الأحبة، ولما عاد أبو علي من عمله وجد ابنه عليا في زاوية الصالة جالسا ويده على خده، فهم من تصرفه هذا أنه غير مرتاح. سأله: ما بالك يا ولدي؟ نهض علي بسرعة وقال: عفوا يا ولدي، السلام عليكم. رد عليه أبوه: وعليك السلام، قل لي ما بك. قال علي: لا 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 شيء يا أبي. كرر أبوه السؤال وقال له: هل حصل لك شيء مع أحد؟ هل فشلت في أداء امتحان ما في المدرسة وأنت محرج لذلك؟ لم يصبر علي على إخفاء الأمر أكثر فانبرى باكيا، ثم قال: جارنا يا أبي، جارنا. توقف أبو علي عن الكلام بعد أن انتبه لحال ابنه وقال له: جارنا؟ هل تقصد جارنا أبا مثنى؟ قل لي، قل لي بسرعة ما الذي حصل؟ فقص علي على أبيه ما حصل، وما هي إلا لحظات حتى هم أبو علي بالخروج متوجها إلى جاره أبي مثنى. وهنا اعترضته زوجته قائلة له: أين أنت ذاهب يا زوجي العزيز؟ هل تريد أن تتشاجر مع هذا الجار الذي ذقنا منه المر لسنوات طويلة؟ ألا تعلم بأنه سوف لا يبالي بك مهما قلت له ومهما تصرفت؟ حاول أن تهدئ من روعك ولا تتعجل في شيء أبدا. هدأ أبو علي قليلا وقال لها: ولكن ما الحل؟ هل أترك هذا الجار يؤذينا باستمرار ويتجاوز على حريتنا وراحتنا باستمرار؟ قولي لي، ما هو الحل؟ ماذا أفعل؟
نعم أعزائي المستمعين، وبعد أن استمعنا إلى قصة أبي علي مع جاره المؤذي أبي مثنى، نتوجه إلى ضيف البرنامج فضيلة الشيخ أيمن شمص الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي عن ضرورة احترام الجار وضرورة إرشاد أبنائنا أيضا بشأن ذلك، وإلى متى يمكن أن يصبر أبو علي على أذى جاره، وما هو الحل لكي يتبعه أبو علي غير الصبر؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للموضوع اللي ذكرته أخونا الكريم، لموضوع الجوار وحسن الجوار، ما هو الموقف الإسلامي الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان عندما يبتلى؟ دنيا مليئة بالابتلاءات، وقد يبتلى الإنسان في مسيرته الكونية ربما برحم أو بجار قد يسيء إليه من خلال بعض الألفاظ التي يتكلمها. فهنا الموقف الشرعي الإسلامي انطلاقا من القرآن الكريم وانطلاقا من سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وانطلاقا من سيرة أمة أهل البيت سلام الله عليهم جميعا، نحن إذا رجعنا إلى التاريخ نرى أن ذلك اليهودي الذي جاء إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه، والقصة معروفة لدى جميع المسلمين، ذلك الموقف العظيم الذي من خلاله أسلم اليهودي من خلال تصرف وموقف سلوكي، وأحيانا السلوك والموقف العملي ربما يكون أقوى من كثير من الكلمات أو كثير من المواعظ أو الخطب التي يلقيها الإنسان. نحن رأينا في التاريخ الإسلامي أن اليهودي عندما كان يرمي القمامة أمام منزل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه كيف تعاطى النبي مع هذا الموقف؟ نرى أنه جسد أعلى القيم الإنسانية والرسالية والتربوية والأخلاقية والسلوكية. نراه كل يوم كان عندما يرى أمام منزله تلك القمامة كان يأخذ القمامة ويضعها في مكانها المناسب. في يوم من الأيام عندما لم يرى القمامة ذهب النبي وهو خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ذهب إلى اليهودي وسأله: ما الأمر؟ هل لك شيء؟ هل أنت مريض؟ هل حدث لك شيء؟ كيف كان موقف اليهودي؟ قال: هذا هو دينك؟ قال: نعم هذا هو ديني. قال: هذا هو إسلامك؟ قال: هذا هو إسلامي. هذا خلق الإسلام، هذا خلق القرآن، هذا خلق الرسالة. فقال له ذلك اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فكيف نحن بمسلمين ونحيط بعضنا البعض ونجلس إلى بعضنا البعض ونجاور بعضنا البعض، كيف نتعاطى؟ نرى السيدة الزهراء سلام الله عليها عندما يستيقظ ولدها الإمام الحسن عليه السلام ويرى الإمام أن أمه في صلاة الليل سمعها تدعو لكل الناس وتدعو لجيرانها ولا تدعو لأهل بيتها، عندما تنتهي السيدة الزهراء سلام الله عليها من الصلاة ومن الدعاء يسألها الإمام الحسن: يا أمه، لماذا دعوتي للجميع ولم تدعو لنا؟ لماذا دعوتي لجيراننا؟ ماذا قالت السيدة الزهراء؟ السيدة الزهراء هي تجسد خلق النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: يا بني، الجار ثم الدار. عندما نرى الرواية التي تقول: ليس حسن الجوار كف الأذى وإنما حسن الجوار الصبر على الأذى، شو هذا منطوق هذه الرواية؟ مضمون هذه الرواية ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان عندما يبتلى في مسيرته بأحد الجيران ويؤذيه من خلال كلمة، من خلال موقف، من خلال سلوك، من خلال أي فعل، أي تصرف من التصرفات السلبية، كيف على الإنسان أن يتحمل؟ هنا الرواية تقول: أيها الإنسان، ليس من الجوار وحسن الجوار أنك لا تأذي جارك، هذا ليس حسن جوار، الرواية هيك عم بتقول، بل حسن الجوار عندما تأتي الأذية من جارك أن تتحول هذه الأذية إلى موقف إيجابي، ربما يقوم هذا الموقف الإيجابي كما جرى مع النبي الأكرم رابعا للإنسان أنه هو يفعل الخطأ، أنه يفعل القبيح، أنه يفعل الحرام، أنه يفعل ما ينافي الخلق الدينية والخلق الإسلامية والخلق الرسالية. في الوصية، وصية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول: ما زال جبرائيل يوصيني بحسن الجوار حتى ظننت أنه سيورثهم. عن ماذا يدل؟ إنما يدل على أن الإنسان كيف عليه أن يتعاطى مع جيرانه، وأنه كيف عليه أن يتحمل أذى الجيران، ولكن على قاعدة ادفع بالتي هي أحسن.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة الشيخ أيمن شمس الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه الآن إلى الأستاذة غادة زيدان المستشارة التربوية أيضا من لبنان لسؤالها عن التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن يخلفها توتر العلاقات بين الجيران، وماذا يمكن أن تؤدي إليه بعض الأحيان لو تطورت وتأزمت أكثر، وكيف السبيل لحل ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن منقول دائما أنه الجار هو جزء كتير مهم بحياتنا، وهو في توصية خاصة، حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كمان أوصف الجار حتى كاد أنه يورث الجار. هاي توصية كتير معناتها إلى أبعاد مهمة، وإلى يعني لازم كلنا ننتبه لها. فمن هذا المبدأ أنا بقول إنه دائما لازم الواحد ينتبه يحترم جاره أكيد، ويعني يتمنى لجاره مثل ما بتمنى لنفسه أو لعائلته أو لأولاده. فأكيد الاحترام، و يعني كمان حتى لو هو الجار يعني بدأ بالإساءة أو بادر بالإساءة، فنحن منجرب إنه قد ما فينا يعني ما نرد الإساءة بالإساءة، بالعكس يعني نجرب أنه نردها بشيء أفضل، وما نخلي هالشعور هيدا اللي هو عند الكبار عند الأهل مثلا ممكن الأم ولا البي أنه يوصل لأولادنا. فالغلط كان أنه لدرجة أنه الأولاد تأثروا بالأهل، صاروا هم تقريبا عم ببادروا الجيران كمان بنفس المبادرة اللي هن الكبار كانوا عم ببادروا فيها. فعشان هيك بنقول انه العبارات يعني اول ما قلت حضرتكم انه في عبارات ممكن يقولها الولد مثلا غير لائقه، كمان هاي العبارات اكيد اخذت من الكبار. فحتى يعني الكبار هون لهم دور كتير كبير، الأهل والجيران يعني كمان أهل الجيران، إنه بالعكس ما يخلوها تتطور العلاقة لتكون علاقة سيئة، بالعكس يعتبروا إنه الجار قريب ولا خي البعيد مثل ما بقولوا. يعني إحنا عنا مثل قائل بقول الجار القريب ولا الأخ البعيد، معناتها إنه يجب بالمحافظة وبتوصية دائما إنه الواحد يوصل إنه يحافظ على جاره على من كل نواحي.
أحبتي، بعد أن استمعنا إلى ما قاله الضيفان العزيزان، نأتي إلى ختام آخر حلقة من حلقات برنامج من الواقع التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
وحيدا درب تملأه الخطوب لا أرى غيرك ربا أنت نور للقلوب.